لازلنا وإياكم نطوف مع موضوعات القرآن، ومن أهم الموضوعات التي تناولها كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بقضية أو بالعلاقات الزوجية أو العلاقة الأسرية أو ما يكون بين الزوج وزوجته. وهذه القضية إذا تأملنا كتاب الله جل وعلا نجد بأنها أخذت قدرا كبيرا من الاهتمام، وأنها توزعت في ثنايا سور القرآن العظيم لتشير إلى أن الله جل وعلا أعطى لهذه القضية اهتماما كبيرا سبحانه وعز، وبين هذه القضية على جهة التفصيل وعلى جهة الإجمال حسب ورود هذه الآيات الكريمة. العلاقة الزوجية، العلاقة بين الرجل وبين امرأته أو بين زوجته، علاقة مقدسة، فالله جل وعلا عظم شأن النكاح وعظم شأن العقد. قال سبحانه وعز: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسمى هذا العقد ميثاق، بل وصفه بأنه ميثاق غليظ، يعني متين ومعظم. ومعلوم بأن الله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأن الله تعالى جعل هذه البشرية هي نسل آدم وحواء، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، وخلق منها زوجها وهي حواء، خلقها من ضلع آدم الأيسر، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بدأت البشرية تتناسل، وجعل الله جل وعلا دولاب هذا الحياة يدور عبر الالتقاء بين الرجل وبين المرأة لقاء صحيحا، فيكون هذا اللقاء نتيجته الثمرة وهي الأولاد والذرية. ولأجل هذا نجد بأن كتاب الله جل وعلا حوى على جملة من الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية أو بالعلاقة بين الزوجين، أولها وأهمها ما يتعلق بقضية الارتباط، أن يرتبط الرجل بالزوج. ولذلك هناك ارتباط صحيح وارتباط فاسد. الارتباط الفاسد هي العلاقات المحرمة التي تكون خارج نطاق عش الزوجية الصحيح، وذلك من خلال الزنا وغيرها من الأفعال القبيحة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة حرمتها وقبحها وفسادها. وأما العلاقة بين الزوجين فهي قائمة على اللقاء الصحيح، ولذلك جاءت الشريعة فوثقت عقد النكاح وقوته، وجعل الشارع الحكيم جملة من الأمور ليبقى هذا العقد قويا صحيحا متماسكا، وأن يعرف الزوج وأن تعرف الزوجة أن هذا الارتباط ليس بهذه السهولة التي يمكن أنهما في لحظة من اللحظات أن ينفصلا من دون سبب أو من دون أمر سائغ. ولذلك اشترط أهل العلم من خلال الجمع بين النصوص القرآن والسنة شروطا كثيرة، منها قضية أن يكون هناك ولي وهو الوالد أو من يقوم مقام الوالد حال فقده أو عجزه، ليحمي المرأة ولتبقى المرأة تحت مظلة قوية وتستند إلى جدار متين بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بقضية المهر، كما قال جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا، وقال جل وعلا في قضية النحلة في قضية المهر، وجاءت يعني النصوص في السنة كذلك في قضية المهر كذلك، ليفرق الشارع بين النكاح وبين السفاح، وأن هذا النكاح لا بد فيه من هذا المهر، حتى يعلم الزوج بأنه حينما يبذل المهر أنما يبذل في طريق سليم ونظيف، وأيضا المرأة كذلك تستعد لزوجها. هذه من الأشياء التي جاءت الشريعة فأكدتها وأيضا نبهت إليها. كذلك ما يتعلق بقضية استصحاب النية الصالحة، وأن الرجل والمرأة ينبغي لهما أن يستحضرا النية الطيبة، وأن تكون طويتهما مسكونة بالرغبة في إنجاب الذرية الصالحة التي ينفع الله جل وعلا بها العباد والبلاد، وأن تكون فيها التكثير لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك دائما استحضار النية في مثل هذا المقام فيه خير وبركة تعود على الرجل وعلى المرأة وعلى الأسرة بأكملها. أيضا هناك أشياء كثيرة حثت الشريعة عليها، وهي أن الاكتفاء بهذا الزواج والاستغناء عن الطرق والمسارب الخفية والمحرمة في الحقيقة فيه أيضا بركة وخير وإعانة، فالله جل وعلا يعين الرجل ويعين المرأة متى ما إن جعل من هذا الزواج محلا لإفراغ الشهوة الطبيعية في الحلال، وأنهما لا يلتفتان إلى خارج هذا النطاق، فالله جل وعلا حرم يعني ما سوى هذا الزواج كما قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وللزوج أن يعدد إن كانت لديه رغبة قوية وجامحة ويملك الاستطاعة ليعدل بين نسائه في قضية النفقة والسكنة وأيضا القسم بين الزوجات. إذن هذه قضية من أهم القضايا جاء ذكرها في القرآن، وتفصيلها في الحقيقة يحتاج إلى 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 محاضرات ولقاءات، لكني أنا هنا أنشر عناوين عريضة وأثير في نفوس إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات هذه المسائل ليراجعوها في كتاب الله ولينظروها أيضا نظرا فاحصا مصحوبا بقراءة كتب التفسير وقراءة كتب الفقه وما ذكره أهل العلم في هذا الباب. قضية أخرى نبهت عليها أو نبه إليها القرآن الكريم، وهي ما يتعلق بقضية العشرة. نجد بأن الآيات القرآنية تشير إلى ضرورة المعاشرة بالمعروف، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، والمعروف طبعا اسم جامع لكل ما فيه صلاح وخير، وهذا يختلف بحسب الأزمان والأماكن وعلى حسب العادات، ومعلوم بأن العرف له سلطان في الشرع، والعادات هذه معتبرة ما لم تصادم نصا شرعيا، ما لم تصادم نصا شرعيا. والمقصود أن المعاشرة مطلوبة بين الزوجين بالمعروف، وأن يعاشر الرجل امرأته بالمعروف، وأن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف. ولذلك تحت هذه الكلمة مسائل وأحكام كثيرة، حتى إن أهل العلم في كتب الفقه يعقدون فصولا وأبوابا ومباحث يسمونها باب أو مبحث العشرة بين الزوجين، ويذكرون تحتها جملة من الأحكام. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رآه بعض طلابه، أظن عكرمة أو، فرآه ينظر في المرآة ويزين نفسه ويجمل ذاته، فقال: لمن هذا؟ قال: لزوجتي. فكأنه استغرب ذلك، فقال، يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن الرجل يحب من امرأته أن تكون في أحسن حلة وفي أجمل منظر، كذلك المرأة تحب من زوجها ذلك. ولأجل هذا يغفل كثير من الرجال عن هذا المسلك، فهم يريدون من زوجاتهم ولا أيضا يوفرون ما ترغبه المرأة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن هذه قضية من أهم القضايا. كذلك ما يتعلق بقضية الأداء الحقوق الواجبة، فما بين الرجل وما بين المرأة حقوق واجبة، يعني للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل، وهناك حقوق مشتركة وهناك آداب فيجب توفيرها، وهذه كلها تدخل ضمن قاعدة وعاشرهن بالمعروف، وأن كل شرط لا يصادم نصا فيجب الوفاء به سواء ذكر في العقد أو قبل العقد. يعني بمعنى أن أحيانا من الرجال من يهتبل يعني فرصة اندفاع المرأة للاقتران به، أو مثلا يعني انشغال أهل المرأة في كذا، فيوافق على بعض الشروط مثلا ثم بعد ذلك يخل بها، وهذا لا شك أنه من الباطل. ولأجل هذا يرى الفقهاء بأن للمرأة حق الفسخ فيما لو إذا تراجع الرجل عن الوفاء بمثل هذه الشروط الصحيحة التي ليس فيها مصادمة لنص من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أحيانا القضايا الزوجية قد يتلبد في سماء البيت غيوم المشاكل، وقد تحصل هناك بعض القلاقل وبعض الأزمات بين الزوجين، وهذا لا يعني النهاية، لأن من الأزواج من يعتقد أنه بمجرد حصول مشكلة معينة فهذا يعني نهاية المطاف، وهذا في الحقيقة غاية في الخطورة. ولأجل هذا برزت الآن عندنا ظواهر في مجتمعاتنا تمثل في الحقيقة أو تدق جرس الإنذار، مثل ظاهرة الطلاق التي تمثل الآن في الحقيقة ظاهرة من أخطر الظواهر. الطلاق ليس يعني شرا على الزوجين، بل إن له تبعات وذيول لا يعلم منتهى خطورتها إلا الله جل وعلا. ونحن الآن الكثير من المجتمعات تئن من مشكلة الطلاق ومن مشكلة الفرقة بين الزوجين، انحراف الأبناء. الآن جرائم الأحداث الموجودة في المجتمعات العربية نجد نسبة كبيرة من هؤلاء الأحداث أنهم من أبناء المطلقات التي يعني انفصلن عن أزواجهن، فأصبحوا نهبا لشياطين الإنس ولشياطين الجن، ولربما أيضا يعني مارسوا أفعالا خطيرة من القتل ومن الترويج المخدرات أو استعمال المخدرات أو الشذوذ والانحراف الجنسي، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه قضية من أهم القضايا، ولذلك نجد بأن هناك أيضا علاج كبير في قضية الخلاف بين الزوجين، وأن الطلاق نجده الإجراء الأخير والنهائي الذي ذكره الله جل وعلا في مثل هذه القضايا. أيضا مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية الكره، ما يحصل بين الزوجين. أحيانا يحصل نفرة ما بين الزوجين، يكره الرجل امرأته أو تكره المرأة زوجها، أيضا هذا ينبغي أن لا يكون نهاية المطاف. أحيانا يعني قد يحصل أمر معين في داخل البيت، فهنا يقول جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه قاعدة عظيمة، بمعنى أنك إذا كرهت امرأتك أو أنك إذا كرهت زوجك فالجأ إلى الصبر واجعل الصبر مطية، فإن الصبر بإذن الله جل وعلا نهايته حميدة وطيبة بإذن الله سبحانه عز. ولذلك قال جل وعلا فإن كرهتموهن، يعني كره الزوج وزوجته فليصبر عليها، لأنه قد يكون في هذه المرأة من الخير ما لا يدركه الإنسان، وما لا يعني ما لو كشف له الخير الذي في هذه المرأة أو في ذريتها لا تشبث بها ولا تمسك بها ولا ما تخلى عنها. أحيانا من الرجال من كره امرأته وهي دينة صالحة خيرة قوامة صوامة، فأتت له بولد أصبح من العلماء أو أصبح من الناس الذين جعل الله جل وعلا على أيديهم فتحا عظيما في العلوم والفنون وفي كذا، وهذا الولد يدعو لوالده حتى بعد وفاته، يدعو له فيقبل الله جل وعلا دعاءه لأنه ولد صالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إذن ينبغي يتنبه الإنسان لهذا. أحيانا قد يكون طمع الإنسان ونظره في الحسناء الجميلة ولا يسأل عن أخلاقها ولا يسأل عن دينها، وهذه هي التي تسمى خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء. وبالمناسبة الحديث الوارد في هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا لا يصح، لكن المعنى صحيح. أحيانا من النساء من ترى بأنها جميلة، يعني هيكلها وشكلها جميل لكن قلبها خربان كما يقولون، قلبها مريض، ليست علاقتها بربها جل وعلا منقطعة، لا تصلح ما بينها وبين الله جل وعلا. فهل يرجى بربك من هذه وأمثالها؟ هل يرجى منها صلاح للأولاد؟ وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاتي. وهل يرضى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ لا يمكن أبدا. ولأجل هذا ينبغي أن لا تكون نظرتنا يعني قاصرة عند أقدامنا، بل ينبغي أن تكون نظرتنا بعيدة جدا، وأن نحرص على أن نكون من أبناء الآخرة وأن نفكر تفكيرا جادا. وأيضا الإنسان إذا حصل بينه وبين زوجته مشكلة معينة وكرهها ينبغي أن لا يقف عند هذه النقطة، لأن حقيقة بعض الناس يعني ممن عنده يعني ضعف في العقل ورقة في الدين تجده وقلة فهم أيضا، وهذه كلمة واسمحوا لي فيها قلة فهم، يعني تجد إذا أخطأت المرأة خطأ بدأ يركز على هذا الخطأ ويجمع له وينفخ فيه حتى يجعله ورما كبيرا. والشريعة لا، أمرتنا بأن الإنسان إذا كره من امرأته شيء أو حصل بينه وبينه شيء أن ينتقل انتقالا كاملا إلى الفضاء الرحب، إلى الحياة الجميلة، إلى الأيام الجميلة التي عاشها مع هذه المرأة، إلى خدمتها له، إلى رعايتها لأولاده، إلى توفير كثير من الأشياء التي تمثل احتياجيات ضرورية له وفرتها له، فينتقل. أما التركيز على الجانب الأسود فقط، أو يعني مثل ما يقولون لا ينظر إلا إلى نصف الكأس الفارغ، أو يلبس نظارة سوداء لا يرى إلا هذا العيب وهذا الخطأ، فهذا ليس من الإيمان وليس من يعني حتى الرجولة، اسمحوا لي بهذا، الرجولة مطلوبة يعني في مثل هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمن، لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهذا أيضا الخطاب للمرأة كذلك، يعني بعض النساء وللأسف الشديد تجد بأن الرجل يخدمها طوال العمر، فإذا قصر في يعني جانب أقامت الدنيا ولم تقعدها، وجعلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهن ما رأيت منك خيرا قط، يعني خلاص أصبحت النظرة سوداء وجعلت من الزوج مجرد وحش من الوحوش، وجعلت منه مجرد يعني لا أستطيع أن أعبر إلا أن هذه المرأة في الحقيقة ينبغي لها أن تراجع نفسها وأن تعيد حساباتها وأن تتق الله جل وعلا. فإذا كرهت من زوجها خلق، منعها من أهلها مثلا مرة، منعها من السفر، منعها من العمل، منعها من شيء معين، لا تذهب فتقول ما رأيت منك خيرا قط، لا، تقول جزاك الله خير، أنت صاحب المعروف وأنت صاحب الأيادي البيضاء وأنت كذا وكذا. بهذا تشيع جو من المحبة وجو من السكينة وجو من الأريحية والحميمية بينها وبين زوجها. أما التركيز على الجوانب السلبية والوقوف عندها فهذا لا شك أنه يؤزم مثل هذه المواقف ويجعل البيت كما يقولون متكهربا، فلا يمكن الوصول إلى نتيجة. إذن هذه قضية من أهم القضايا، ولذلك ربنا جل وعلا قال فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك قضية الصبر على يعني صبر الزوجين بعضهما على بعض، ولذلك ضرب الله جل وعلا أمثالا في القرآن لطائفتين ولجنسين. من أعجب الأمور وهو في سورة التحريم، يقول جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح أول المرسلين، ولوط عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين، لكن الله جل وعلا ابتلاهما بزوجتين، وهاتين الزوجتين كافرتين لا يؤمنان بالله، بل إنهما يمارسان تحريضا على الأنبياء وتشغيبا عليهما على أزواجهما، ومع ذلك صبر نوح عليها صبرا عظيما وصبر لوط عليها صبرا عظيما، وكانتا في واقع الأمر من جهة الفراش أمينتين، يعني لأن الله تعالى لا يختار لأنبيائه البغايا، وإنما كنا نظيفات طاهرات، لكن عندهن فساد في الاعتقاد. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في العقيدة في الدين، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن أحيانا قد يبتلى الرجل بامرأة يعني عندها تقصير، عندها ضعف، هذا لا يعني أيضا نهاية الحياة، عليك أن تدعوها إلى الله جل وعلا، عليك أن ترغبها أحيانا، ترهبها أحيانا أخرى، عليك أن يعني ترى الأشياء التي أو المداخل عليها، فالصبر عليها. بعض الناس يعني أستطيع أن أعبر عنده تدين مغشوش، عنده في الحقيقة نظرة نصفية فقط، عنده يعني مثل ما يقولون نظرة حدية، إما كذا وإلا كذا، لا، ما ينبغي هذا. يعني أحيانا قد يكون هو بنفسه قد يكون في يوم من الأيام منحرفا أو عاصيا أو فاسقا، كما قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني أنت أحيانا كنت في مرحلة من المراحل تعاني من أمر من الأمور ثم هداك الله، فلا ينبغي لك أن تعامل الآخرين بمثل هذه القسوة والخشونة، خاصة زوجتك أم أولادك، فهنا تبدأ بالصبر عليها، صبر عليها بالتدرج، مع الوقت بإذن الله جل وعلا ترجع معك إلى مظلة الأمان والإيمان. كذلك في المقابل قد تبتلى الزوجة برجل يعني رجلا فاجرا فاسقا، ولذلك قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر، هذه المرأة عاشت تحت رجل هو والعياذ بالله من أكثر أهل الأرض، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، هو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. فعاشت عيشة عجيبة، عاشت الإيمان بكل صوره، عاشت العزة، عاشت في الحقيقة وهي تذوق لذة الإيمان، ومع ذلك لما اكتشف إيمانها عذبها، حتى أنه كما جاء في الروايات يضع الصخرة العظيمة على صدرها في الشمس الحارة الحارقة فتأتيها السحابة فتظللها، فتسأل الله جل وعلا بأن يسكنها، بأن يجعل لها بيتا في الجنة، وأن ينجيها من هذا الظالم. إذا كانت هذه المرأة صبرت على رجل بلغ هذا الطغيان، فينبغي أيضا للمرأة أن تصبر على زوجها الذي عنده شيء من المعاصي أو شيء من الأمور. وهذا أنا لا أقوله من باب تبسيط المسألة وتسهيلها، لا، أنا أتكلم على قضية الصبر، أتكلم على قضية تقدير المصالح والمفاسد. أحيانا المرأة تخرج من زوجها هذا الذي عنده شيء من الانحراف أو شيء من المعاصي فتصبح ضحية في الحقيقة، فربما ترتكب مفاسد أكبر أو تقع في مفاسد أكبر في المفسدة التي كانت واقعة فيها مع زوجها. أنا لا أريد الاستطراد، لكن كما ذكرت أثير عناوين وأحرك ساكن. القرآن مليء بذكر ما يتعلق بالعلاقة الزوجية بكل صورها بكل أشكالها، إذا تأمل الإنسان كتاب الله جل وعلا وجد ذلك ظاهرا. كذلك معرفة أن الرجل ليس كالأنثى كما قال جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. فلا بد من معرفة هذه القضية حتى تبدأ الحياة تسير على سنة الله جل وعلا الكونية التي لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أن